أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن شعبة عن عطاء بن السائب قال: سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يحدث أن رجلا أمرته أمه أو أبوه أو كلاهما، قال شعبة يقول ذلك، أن يطلق امرأته، فجعل عليه 100 محرم، فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى يطيلها، فصلى ما بين الظهر والعصر، فسأله فقال له أبو الدرداء: أوف بنذرك وبر والديك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط باب الجنة، فحافظ على الوالد أو اترك. وفي رواية قال الرجل: إن امرأتي بنت عمي وأنا أحبها، وإن والدتي تأمرني أن أطلقها، فقال: لا آمرك أن تطلقها ولا آمرك أن تعصي والدتك، ولكن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها له، فأمرته أن يطلقها فأبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، طلق امرأتك. قال: فطلقتها. وفي رواية فقال: أطع أباك. وعن عياض بن مرثد أو مرثد ابن عياض عن رجل منهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: هل من والديك من أحد حي؟ قال له مرات. قال: لا. قال: فاسق الماء. قال: كيف أسقيه؟ قال: اكفهم آلته إذا حضروه، واحمله إليهم إذا غابوا عنه. أحاديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في بر الوالدين. من الأحاديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه قبل ذلك، أن رجلا سأله: يا رسول الله، من أبر؟ من أبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبر أمه، وأكد على ذلك مرة واثنين وثلاث، ثم أمره أن يبر أباه. هنا أحاديث أخرى عنه صلوات الله وسلامه عليه في أمر البر للوالدين، أن الإنسان لا يؤذي والديه، لا يتزوج امرأة تؤذي أباه أو تؤذي أمه، فإن كانت على ذلك فعليه أن يطلقها إرضاء لوالديه. إذا كانت المرأة امرأة مؤذية تعينه على المعصية وتمنعه من طاعة الله سبحانه وتؤذي والديه، فهذه لا يصلح أن يجمعها مع والديه. هنا الأحاديث تفيد هذا المعنى، منها ما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي حدث أن رجلا أمرته أمه أو أبوه أو كلاهما. الحديث رواه شعبة عن عطاء بن السائب، وشعبة الشاك، يا ترى أمه اللي أمرته ولا أبوه اللي أمر ولا الاثنين أمراه بهذا الشيء، أن يطلق امرأته، فجعل عليه 100 محرم. فجعل عليه 100 محرم، يعني رفض انه يطلق امرأته، وحتى يثبت هذا الامر ويمنع نفسه من التطليق. طيب، لو طلقت امرأتي هنعتق 100 محرم. فجعل على نفسه شيئا ضخما جدا، يعتق 100 عبد حتى لا يطلق امرأته. رواية اخرى ان الرجل كان متزوجا من ابنة عمه، متزوجا بنت عمه، وقال: وأنا أحبها، يحب هذه الزوجة، وإن والدتي تأمرني أن أطلقها. رد أبي الدرداء بإيه؟ وقد تكون الأم مصيبة، وقد تكون الأم مخطئة، والسائل الذي يسأل لعله يسأل بالطريقة اللي هو يأخذ الجواب الذي يريده عليها. ولذلك يحترز المفتي من إعطاء الجواب الواحد في أمر مثل ذلك. لو قال له طلق المرأة يبقى هنا كأنه رجح كفة الأم وطلق المرأة ولعل المرأة تظلم بهذا الشيء. لو أنه قال لا تطلقها لعل هذه المرأة تؤذي أمه ويقول له أمسكها فيكمل الإزاء تغضب عليه أمه لعله يكون من أهل النار. لذلك احتاط في الرواية هذه فقال لا أمرك أن تطلقها ولا أمرك أن تعصي والدتك. وفي الرواية الأخرى قال أوفي بنذرك وبر والديك. يعني إذا كان الأمر أن هذه امرأة مؤذية تؤذي والديك يبقى أوفي بنذرك روح اعتق 100 رقبة وبر والديك. ولكن مش هنأمرك، هذا ليس أمرا أن يجب عليك ذلك، لا، إنما أن تفكر لنفسك وشوف الأمر، هل هذه المرأة التي معك تصلح ولا لا تصلح؟ هل هذه المرأة تؤذي والديك وتدفعك لإزاء الوالدين؟ يبقى لا تصلح، أوفي بنذرك وطلق هذه المرأة. إذا كان غير ذلك لا أمرك بظلم ولكن بر والديك. يبقى أنت مفتي نفسك، أنت تفتي نفسك في ذلك إنه هل هذه تصلح ولا لا تصلح. لا تضيع على نفسك بر الوالدين فتضيع على نفسك الجنة، ولا تظلم المرأة تكون ظالما لها فتستحق العقوبة من الله. لا أمرك أن تطلقها، الطلاق شيء بغيض، إنسان يطلق امرأته. ولا أمرك أن تعصي والدتك، ولكن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الوالدة أوسط أبواب الجنة، إن الوالدة أوسط أبواب الجنة. في الرواية الثانية إن الوالدة أوسط أبواب الجنة، المعنى إن بر الوالدين له باب في الجنة فيدخلك على من أوسط أبواب الجنة باب بر الوالدين، فبر والديك تدخل الجنة. قال فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع. إن شئت يعني الأمر بقى راجع إليك أنت، عايز تبر الوالدين وترى إنه هذه المرأة تؤذي والديك يبقى بر والديك واترك المرأة، وفضل طاعة الوالدين على أن تمسك امرأة تؤذيهما أو تغضبهما. والله الأمر غير ذلك أنت أدرى بنفسك، فإن شئت فأمسك وإن شئت فطلق. في حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها. وعمر هذا الرجل العظيم رضي الله عنه ما كان يحب إلا في الله، ولا يحب إلا تقية، ولا يبغض إلا في الله، ولا يبغض إلا شقية. فعمر رضي الله عنه ليس ممن يتبع الهوى، لا، كان الحق على لسان عمر رضي الله عنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كون عبد الله بن عمر يتزوج من امرأة وعمر يبغض هذه المرأة ويقول لا أرضاها له، لا أرضاها له، يبقى امرأة لا تصلح لعبد الله بن عمر. وابن عمر كان من أتقياء الصحابة رضي الله عنه، وكان من أهل الورع رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يحب أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يفعله صلى الله عليه وسلم. حتى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان فتبول في هذا المكان كان ابن عمر ينزل في المكان نفسه يتبول فيه، مع أن هنا لا يقال إن هذه سنة يتبول في هذا المكان، إنما شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يجعله يتابعه في كل شيء فعله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء في مكان وأمسك بعنان الدابة بتاعته صلى الله عليه وسلم لواها يمينا أو شمالا لتسير، ابن عمر يجي في المكان نفسه ويفعل هذا الشيء. يبقى هو كان يحب أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فعمر رضي الله عنه وجد أن هذه المرأة لا تصلح له ولا يرضاها له. ابن عمر على ورع وعلى دين وعلى تقوى وكذا، هذه المرأة لا، مش هي دي اللي تصلح لعبد الله بن عمر على هذا الحال. يبقى هو خايف على ابنه إنه المرأة تضيع عليه من الواجبات أشياء، فقال إني لا، لم أرتضي هذه المرأة لعبد الله بن عمر. قال كان عمر يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت. وفي رواية أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها له، إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها له، إن مثلها يعني لا يصلح لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، فأمرته أن يطلقها فأبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله طلق امرأتك فطلقها رضي الله تبارك وتعالى عنه. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر ما كان ليأمر بباطل رضي الله عنه، وإنما إذا أبغض إنسانا أو إنسانة ضروري في هذا الإنسان شيء خطأ، ودائما الإنسان يكون مع من يشاكله، مع من يشاكله. إذا أحب إنسانا تجد شيئا يجمع بين الإنسانين، وإذا أبغض إنسانا تجد شيئا يفرق بين الإنسانين، كن بين الاثنين. كن عمر يبغض هذه المرأة ضروري في هذه المرأة شيء لا يتفق مع طبيعة عمر، عمر القوال بالحق رضي الله عنه، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، وجد في هذه المرأة ما لا يصلح لعبد الله بن عمر، فأمره بطلاقها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بطلاقها. يبقى هنا الإنسان إذا كان متزوجا من امرأة، المرأة تغضب والديه وتؤذي والديه، يبقى على ذلك إذا أمره بفراقها فليفارقها. طب هل يستحب الإنسان أن يأمر ابنه أن يطلق امرأته؟ هل يستحب ذلك؟ الطلاق شيء بغيض إلى الله عز وجل، والطلاق شيء محبب إلى الشيطان. الشيطان يجعل عرشه على الماء ويبعث سراياه وجنده إلى كل مكان، فيأتيه إنسان فيأتيه شيطان من أتباعه ويقول ما زلت بفلان حتى فعل كذا، يعني من المعاصي، قال لم تأتي بشيء. يأتيه شيطان آخر يقول لم أزل بفلان حتى فعل كذا من المعاصي، قال لم تأتي بشيء، يعني مش حاجة كبيرة اللي انت عملتها. فيأتيه آخر ويقول لم أزل بفلان حتى قتل، يقول أنت. يأتيه شيطان فيقول لم أزل بفلان حتى طلق امرأته، يقول أنت، يعني أنت اللي جبت الحاجة الكبيرة. يبقى هذا الطلاق الذي يحبه الشيطان مش ممكن يكون يحبه الشيطان ويحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، الطلاق بغيض إليه سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث إسناده ضعيف، إنما الحديث الذي ذكرناه حديث في الصحيح وهو أولى في الاحتجاج، إنه الشيء الذي يحبه الشيطان لا يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يفرق بين المرء وزوجه بالحيل، فإذا الرجل يطلق امرأته من غير ذنب، فإذا أمر الأب ابنه بطلاق المرأة إما أنه يأمره لكونها إنسانة فاسدة يجد عليها من المعاصي أشياء فيخاف على ابنه من مثل هذه، يبقى على ذلك يطيع الابن أباه في ذلك، أو أنه لهوى في نفس الأب أو في نفس الأم، وفي مثل زماننا يصعب أمر أن تجوز فلانة طلق فلانة تجوز طلق، ما هي الأمر مش لعبة الآن، الزواج أمر مكلف جدا، فعلى ذلك ليس بحسب هوى الوالدين. يبقى فقط نقول أنه طلق المرأة إذا كانت مؤذية للوالدين، لا تقدر أن تجمع بين رضا الوالدين وبين أن تبقي هذه المرأة تحتك، فعلى ذلك في مثل هذه الحالة يبقى تطيع الوالدين إذا أمراك بالفراق، وكانت المرأة مفسدة، كانت مؤذية، كانت عاصية لله سبحانه وتبارك وتعالى فليفعل. أما إذا كان كعادة الكثير من الناس تلاقي الأب والأم بالهوى كده طلق المرأة طلق المرأة، فيأمر بذلك من غير ذنب، ولعل الأب أو الأم يقول للابن طلق مرأة عشانها منقبة لا طلق، مش عايزين واحدة منقبة في العيد، علشانها مطيعة لله سبحانه وتبارك وتعالى، علشان المرأة ترفض أن تختلط بأحمائها، تلاقي الأم مفسدة شريرة، الأب شرير مثلها، يقول لا مش عايزين وحدك، عايزين واحدة متبرجة تمشي على عريان في الشارع، عايزين واحدة تقعد مع أخواتك وتخدم أخواتك وتخدم عمامك وتخدم كذا، يبقى يجعلها تختلط مع أحمائها، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت لما نهى عن خلطة المرأة بالرجال، فالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفرأيت الحم؟ الحم قريب الرجل، يقصد أخ الرجل أو عم الرجل، ولا يقصد الحمى، ما يقصدش حماه، لا يقصد أقارب الزوج ممن ليس محارم لهذه المرأة. رأيت الحم؟ قال الحم الموت، الحم الموت، يعني إذا كان غريب يدخل عليها في الموت بس اللي يدخل عليه مش حد تاني، أو أن الاختلاط بهؤلاء كالموت، محذرا منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدفع إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. والفاحشة تتدرج، إنسان يبتدي بالنظر بعد ذلك باللمس بعد ذلك في الموقع والعياذ بالله، وكم سمعنا عن مثل ذلك. فإذا كان أمر الأب والأم للإنسان إن فارق امرأتك لكونها متدينة لكونها عابدة خاشعة مطيعة لله فلا يتفقان معها في ذلك، تلاقي الأب ما بيصليش والأم تركة للصلاة والصوم وبعدين يطلق المرأة كما نسمع كثيرا، لا هنا لا تجب الطاعة في هذا الشيء، إنه أمر بإفساد، أمر بشيء يحبه الشيطان. لكن إذا كان الأب أو الأم زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمران بذلك لكون هذه المرأة مفسدة ومؤذية وعاصية لله عز وجل، يبقى ليطع هنا في هذه الحالة ولا يضيع بر الوالدين. ولذلك احتاط أبو الدرداء رضي الله عنه فقال لا أمرك ولا أنهاك، لا هقول لك طلق يبقى فرح الشيطان وشمته فيك، ولا أقول لك لا ما تطلقش تقوم أنت تعصي الوالدين وقد يكونان على حق، يبقى أنت أدرى بنفسك وبالقضية التي أنت فيها. يبقى هنا الإنسان يبر والديه يطيع الوالدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، متى يأمرانك أن تخرج من أهلك ومالك؟ تخرج من مالك لاحتياجهما، هات المال اللي معك احنا محتاجين، احنا احوج منك الى هذا المال، بر الوالدين وانفق عليهما واعطهما طالما انهما يحتاجان للقوت وانت يجب عليك ان تقيت ان تعطيهما القوت. لكن اذا كان الامر هات هذا المال الذي معك عشان حنديه لفلان وفلان اللي عايز هذا المال، يأمراني بشيء هياخدوا المال يفسد العلاقة اللي بين الاخ واخي، ياخد مال الاخ يديه لاخي، هذا شقيان وتعبان وياخد ماله ليعطيه للاخر من غير، والتاني كسلان لا يعمل ولا شيء، هذا من الاذى وهذا من الظلم، ان يؤخذ مال انسان الشقيان اللي تعبان ليعطى لغيره، وهذا حرام. لا يجوز للأبي أن يأخذ مال أحد أبنائه ليعطيه للآخر إلا لحاجة، إذا كان هذا يحتاج إلى القوت يحتاج إلى الكسوة والمطعم ووجب على هذا لغناه أن ينفق عليه، أما لغير شيء واحد كسلان مش بتاع شغل ولا غيره، واحد صايع في الشارع ويجي على الإنسان المطيع اللي شقيان وتعبان يأخذ ماله يعطيه للآخر، لا في هذه الحالة لا يجوز له هذا الأمر. يبقى إذا كان الأمر بطاعة الله سبحانه فليطاع، إذا كان في معصية يأخذ المال لينفقه على الحرام، يأخذ مال الابن عشان يشتري به حشيش ومخدرات، هنا لا يعطي هذا المال ولا يعين الأب على المعصية في ذلك. يبقى أطع أباك وأمك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، يبقى في طاعة الله سبحانه، أمرك أن تخرج من أهلك تتركها طاعة لله لأن هذه لا تصلح لفراشك، يبقى أطع أباك وأطع أمك لأنها طاعة لله. وإن أمرك أن تخرج من مالك يبقى لمعروف ولتقوى ولطاعة، افعل هذا الشيء وأطع، تكن بارا بوالديك مطيعا لله سبحانه. أمرك لغير طاعة الله سبحانه للأذى، يبقى هنا لا تطع في ذلك، بل قال الله سبحانه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني حتى لو دعيت للشهادة على أبيك وعلى أمك وهذا يغضبهما اشهد بالحق لله عز وجل، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فأمرك الله أن تتكلم بالحق وأن تشهد بالحق ولو على الوالدين، يبقى لا تضيع حقا أبدا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبر الوالدين وتطيعهما في طاعة الله وفي المعروف، أما في المعصية فلا. حديث آخر لعياض ابن مرسد أو مرسد ابن عياض عن رجل منهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، عايز عمل يدخله الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل من والديك من أحد حي، أبوك حي أو أمك حية؟ فقال الرجل لا ملوش لا أب ولا أم، قال له مرات ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه شيء آخر قال فاسقي الماء، فاسقي الماء. يبقى هنا كأن أعظم ما يكون بر الوالدين، إن أعظم ما يكون بر الوالدين، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قبل أن يدله على شيء آخر، هل من والديك أحد حي؟ مرات يسأله في النهاية لا ما فيش، يبقى على ذلك اللي بعد ذلك قال فاسقي الماء، اسقي الماء في مكان يحتاج فيه إلى الماء، لما في مكان مليان مية هتسقي الماء، ما هو المكان فيه مية، يبقى شوف شيء تاني أنفع للناس من ذلك، لكن اسقي الماء. فالرجل قال كيف أسقي، أسقي الماء إزاي؟ قال اكفهم اكفهم آلته إذا حضروه، يعني إذا كنت مع قوم محتاجين للماء والبير بعيدة وإنت معك آلة أنت طلع لهم المية وأعطيهم الماء، يبقى تكفيهم التعب والعناء وتكفيهم الآلة. قال صلى الله عليه وسلم اكفيهم آلته إذا حضروه. طيب وإذا كانوا بعيدين عن الماء؟ قال واحمله إليهم إذا غابوا عنه. يبقى دي من أعظم ما يكون من الصدقة، إن إنسان يكون مع مجموعة في سفر ونحوه واحتاجوا لشرب الماء يجري يجيب لهم ماء من مكان بعيد ويجي يشربهم، له أجر عظيم عند الله سبحانه. لكن لاحظ قبل ذلك ذكر بر الوالدين، فاحرص على طاعة الوالدين وعلى برهما في غير معصية الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.